إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يستقبل المسلمون بحول الله وقوته في الأيام القليلة القادمة أياماً فاضلة أقسم الله تبارك وتعالى بفضلها في كتابه الكريم، قال سبحانه وبحمده: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ذهب جمع من أهل التفسير ومن أئمة التفسير إلى أن المقصود بالليالي العشر في هذه الآيات الكريمات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، وذلك لما خصها الله تبارك وتعالى بفضائل كثيرة لا توجد في غيرها. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا أو رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط الذي قدم ماله كله في سبيل الله، وقدم مهجته ونفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، هذا فقط يفضل عمله الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركات. ذلك لأن هذه الأيام أحبابي في الله قد جمع الله تبارك وتعالى فيها من الفضائل ما لم يجمعه في غيرها، فالصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها، والصدقة فيها أفضل من الصدقة في غيرها، والصيام فيها أفضل من الصيام في غيرها، وهكذا سائر الطاعات والقربات التي يتقرب بها العبد لرب الأرض والسماوات تكون في هذه الأيام المباركات أفضل من غيرها. وفيها الركن الأعظم الحج، حج بيت الله الحرام الذي جعله الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة، وجعله الله تبارك وتعالى مدرسة عظيمة تتهذب فيها الأرواح والنفوس، وتتروض فيها الأبدان على طاعة الله تبارك وتعالى. حج بيت الله الحرام الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المسلم العاقل البالغ القادر بنفسه وماله المستطيع لأمن الطريق، ثم أوجب كذلك على المرأة التي تحققت فيها هذه الشروط ووجدت المحرم، وجب الله تبارك وتعالى عليهم حج بيت الله، حج بيته سبحانه وتعالى. لذلك عباد الله، قد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال سبحانه وبحمده: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الذي يتوانى والذي يتكاسل والذي يتأخر عن حج بيت الله الحرام بعد أن توفرت فيه شروط حج بيت الله الحرام، فإن الله تبارك وتعالى يقول له: فإن الله غني عن العالمين. الله غني عن صلاتنا وعن حجنا وعن إنفاقنا وعن دعوتنا، هو الغني ونحن الفقراء إليه. قال الله تبارك الله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم، قال سبحانه وتعالى: قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من مالي، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك أحبتي أوجب النبي صلى الله عليه وسلم حج بيت الله الحرام، فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عليه الصلاة والسلام حتى كررها ثلاثا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني وما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم. فالحج مرة واحدة في العمر عليك أيها العبد، فلا بد أن تقوم فيه، ولا بد أن تسرع إلى أدائه، فإنك لا تدري ما يعرض لك يا عبد الله. الحج فضائله كثيرة، من أعظمها قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه، رجع من حجه بصحيفة بيضاء نقية لا ذنب فيها ولا خطيئة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تحبون أن يتجاوز الله عن خطاياكم؟ ألا تحبون أن يمحو الله ذنوبكم؟ فدونكم هذه العبادة العظيمة، وهذه الفرصة الجليلة التي مد الله تبارك وتعالى بأعمالنا إلى أن أدركناها، نسأله أن يمن علينا بذلك، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة. ليس كل حج يا عبد الله ترجع منه بهذه الثمرة العظيمة، بصحيفة بيضاء نقية لا ذنب فيها ولا خطيئة. ليس كل حج يعد حجا مبرورا، بل لا بد أن يتصف الحج المبرور بالصفات التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. لا بد حجاج بيت الله الحرام، يا من عقدتم العزم على حج بيت الله الحرام، أن تجعلوا هذا الحديث في سويداء قلوبكم ونصب أعينكم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وأن تجعلوا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صفات الحج المبرور عباد الله: أن يكون خالصاً لوجهه سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، خالصاً لوجهه جل في علاه، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محذّراً رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده: ولئن أشركته ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إذن أولى صفات الحج المبرور أن يكون خالصاً، خالصاً لوجه الله تبارك وتعالى، ابتغاءً لمرضاته. لا نريد رياءً ولا سمعة ولا ثناءً من الناس، ولا زيادة في عدد الحجات التي من الله بها عليك يا عبد الله. الصفة الثانية من صفات الحج المبرور أن تأتي بشروطه وأركانه وواجباته وما استطعت من سننه القولية والفعلية، وهذا لا يكون إلا أن تتابع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: خذوا عني مناسككم، لا بد أن تحج كما حج الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعد الزاد، لا بد أن تعد الزاد العلمي الكافي، أن تعبد الله على بصيرة، أن لا تخطو خطوة وأن لا تقول كلمة إلا بعد أن تتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من صفات الحج المبرور عباد الله أن يكون من المال الطيب، فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. والله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم طيب لا يقبل إلا طيبا، فاحرص يا حج فاحرصوا حجاج بيت الله الحرام أن يكون هذا الحج من مال طيب ومن كسب حلال ليقبله الله تبارك وتعالى. ومن صفات الحج المبرور صفة عظيمة حجاج بيت الله الحرام، أن يبتعد الإنسان عن المعاصي والذنوب. آه لهذه المعاصي والذنوب، كم أفسدت من طاعات، وكم أبعدت من عباد من الله سبحانه وتعالى. إن من أقبح الأمور وأشنعها أن يعصي الإنسان ربه في مواسم الطاعات والقربات، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث الجماع ومقدماته، والفسوق كل خروج ومعصية عن طاعة الله، والجدال الجدال العقيم الذي لا يرجى من ورائه الوصول إلى الحق. فلذلك لا بد أن يكون شعارك يا حجاج بيت الله الحرام في تلك المناسك والمشاهد العظيمة، هذا الشعار العظيم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. أن نبتعد عن الغيبة والنميمة والكذب والسخرية والاستهزاء بعباد الله، أن نبتعد عن النظر الحرام، أن نبتعد عن كل معصية تغضب الله الواحد الديان، أن نبتعد عن الدخان، هذه المعصية وهذه الكبيرة التي حرمها الله في كتابه وحرمها رسوله في سنته، وأجمع العلماء المحققون على حرمتها وعلى مخالفتها لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله هذه أهم أو من أهم صفات الحج المبرور، أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله، وأن يكون من مال طيب حلالا، وأن نبتعد فيه عن المعاصي والذنوب. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، من صفات الحج المبرور عباد الله التوبة النصوح، كما أمر الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر وأستغفره أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالتوبة واجبة على كل حال، فكلنا تقصير وكلنا تفريط وكلنا تكاسل وتوان عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فشرنا إليه صاعد ورحمته بنا إليه نازلة، فنسأله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، وأن يعاملنا بما هو أهله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. لذلك هذه صفة عظيمة من صفات الحج المبرور، أن يتوب الحاج من جميع الذنوب والخطايا، أن يتوب الحاج من جميع الذنوب والخطايا، وأن يعزم أن يفوز بهذه الثمرة العظيمة، أن يرجع بصحيفة بيضاء نقية لا ذنب فيها ولا خطيئة، ثم أن ينصلح حاله بعد الحج، أن يستمر على طاعة الله تبارك وتعالى، وأن لا يكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، وأن لا يعزم على الرجوع والعودة إلى ما كان عليه من الذنوب والمعاصي والمخالفات، فإن الله تبارك وتعالى أعظم وأجل من أن يخدعه العباد أجمعون، فهو سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم من عقدت عليه القلوب ومن طوت عليه النفوس والأرباح، هو أعلم بأنفسنا من أنفسنا سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. لذلك لا بد أن نصدق في توبتنا ونحن نذهب لحج بيت الله الحرام، أن نعاهد الله على الاستقامة والاستمرار على هديه حتى نلقاه سبحانه وتعالى وهو راض عنا، كما قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فالمسلم لا راحة له في هذه الدنيا حتى يحط رحله في جنات النعيم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل يا ترى ننجو من سبينا ونسلم؟ اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلدنا هذا والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم أغث البلاد والعباد، اللهم اجعله غيث بركة وخير على بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين. أحيي البلاد والعباد يا ذا الجلال والإكرام، أغثنا يا حي يا قيوم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.